الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إخبارا عن المؤمنين حيث يتوجهون بالدعاء إلى الله قائلين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالله تبارك وتعالى رفع عنا المؤاخذة بما عملناه خطأ، يعني بدون إرادة. فإذا تكلم المسلم بكلمة جرت على لسانه هذه الكلمة ولم يقصد أن يقولها بالمرة وكانت هذه الكلمة كفرا، هذا الإنسان لا يقع في الكفر لأنه سبق لسان. هذا الذي حصل له، خرجت منه كلمة لم يقصد أن يقولها بالمرة، يقال له سبق لسان فيعذر هذا الإنسان. والله تعالى لا يؤاخذ الإنسان إذا كان حصل له سبق لسان فتلفظ بكلمة هي كفر ولكن هو ما أراد أن يقولها بالمرة. مثال على ذلك الحديث الذي تكلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاك الرجل الذي فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها، يعني كان في صحراء، شخص في صحراء وعنده راحلة وعليها الطعام والشراب، فنزل ليستريح عند الشجرة فانفلتت هذه الدابة، ثم صار يطلبها يبحث عنها فلم يجدها. أمله، نجاته، حياته، كل ذلك معلق بأن يجد تلك الدابة، ثم طلبها فوجدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فأراد أن يقول من شدة الفرح: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو ما أراد أن يقول هذا الكلام، هو أراد أن يقول الصواب: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فصار معه سبق لسان فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. مثل هذا يا أحبابنا لا يكفر. كذلك في دعاء الافتتاح، بعض الناس أثناء دعاء الافتتاح يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فيسبق لسانه فيقول: وما أنا من المسلمين. هذا شخص قال عن نفسه عمدا: أنا لست مسلما، كفر والعياذ بالله. أما هذا الذي كان يقرأ دعاء الافتتاح وأثناء الدعاء سبق لسانه فقال: وما أنا من المسلمين، بدل أن يقول: وما أنا من المشركين، هذا أيضا لا يكفر. فمثل هذا هو الخطأ الذي أريد بقول الله تعالى حكاية عن المؤمنين حيث يقولون: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مثل سبق اللسان. ليس المقصود بالخطأ أن يكون الإنسان جاهلا بالحكم، شخص جاهل بحكم هذه المسألة فيقولها عمدا وهذه الكلمة يكون فيها استخفاف بالله أو رسوله أو بدين الإسلام، فهذه الكلمة التي خرجت من هذا الإنسان عمداً هذا لا يقال عنه خطأ، ولو كان هذا الإنسان جاهلاً بالحكم، لو كان لا يعرف حكم المسألة، لو كان الجاهل بحكم المسائل في كل الأحوال يكون معذوراً، عندها لا أحد يتعلم علم الدين، عندها يقول لك كل شخص أنا ما بدي أتعلم بدي أبقى جاهل بالأحكام الشرعية، حتى ما إذا تعلمت بصير بنسئل عنهم خليني جاهل، ما كان حدا بيتعلم علم الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أيها الناس تعلموا فإنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، وقال طلب العلم فريضة على كل مسلم. لماذا حث الناس على تعلم علم الدين؟ لأن الجهل يوصلهم إلى المهالك، لذلك حثهم على تعلم علم الدين. حتى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لما يرى طالب العلم يشوف إنسان رايح يتعلم علم الدين ماذا كان يقول له؟ كان يقول له مرحبا بوصية رسول الله، مرحبا بوصية رسول الله. هذا ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام تعلم علم الدين. فإذا الشخص الذي يسب الله أو يسب دين الإسلام أو يسب ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء عمدا، سواء كان عارفا بالحكم أو جاهلا بالحكم، هذا يكفر والعياذ بالله ولا يعذر. ولو كان الإنسان لا يؤاخذ بما يقوله يتلفظ به من غير اعتقاد لما قال الله عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا المسألة الأولى تعلمناها اليوم أن قوله تعالى إخبارا عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الخطأ المراد به مثل سبق اللسان، ليس الجهل بالحكم الشرعي مع تعمد التلفظ بالألفاظ الكفرية، لأن من تعمد أن يتلفظ بالكفر كمن سب الله قلنا أو دين الإسلام هذا يخرج من الإسلام يصير من الكافرين ولو كان عارفا بالحكم أو جاهلا بالحكم، يعني جهله بالحكم لا يمنع عنه التكفير. المسألة الثانية أن من تلفظ بالكفر ولو كان لا يعتقده في قلبه يخرج من الإسلام أيضا، لأن الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما معنى هذه الآية؟ كل كلمة يتكلم بها الإنسان البالغ العاقل بإرادة تكتب عليه، يعني سواء اعتقدها أو لم يعتقدها، نوى معناها أو لم ينوي معناها، تلفظ بها كتبت عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج أما رأى ثورا يخرج من منفذ ضيق ثم يحاول أن يعود إليه فلا يستطيع، فسأل جبريل عليه السلام قال له هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة، مجرد ما خرجت الكلمة من الفم أنت مسؤول عنها، تلفظت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يلقب بترجمان القرآن قال قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي أن الملك يكتب على العبد ما يتكلم به من حسنة أو سيئة أو مباح. شو المباح؟ هو لمن لا حسنة ولا سيئة، مثل قول الشخص مثلا اذهب امشي اشرب افتح الباب اغلق النافذة، مثل هذا الكلام يقال له مباح. عبد الله بن عباس فسر الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال كل ذلك يكتب، يعني الذي يكتب الحسنات والسيئات والمباح، ثم يثبت الله تعالى ما كان من الكلام حسنا فيه ثواب كذكر الله وتعليم جاهل بدين الله، هذا يثبت يبقى. ويثبت أيضا تثبت المعاصي التي ارتكبها الإنسان ولم يتب منها، هذا يثبت وهذا يثبت. ثم المباح يمحى، المباح الكلام المباح يمحى. فعلى قول ابن عباس هكذا يكون معنى الآية، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم هذا الكتاب لا يذهب سدى، الذي كتب فيه الملكان رقيب وعتيد، هذا الكتاب لا يذهب سدى، بل ورد بأنه يحفظ تحت العرش، ويوم القيامة المؤمن يؤتى كتابه بيمينه والكافر يؤتى كتابه من وراء ظهره. فأي واحد منا يا أحبابنا لو فكر في عواقب الأمور يعرف أنه لن يسر يوم القيامة أن يرى في كتابه ما يسوءه حين يعرض عليه، وأن يرى في كتابه المعاصي والمحرمات والعياذ بالله تعالى. أكثر الناس قلوبهم غافلة، لا يتفكرون بعواقب الأمور، مثل ما بيقولوا عنده الدين فشت خلق، لما بيغضب بيزعل بيتضايق بيخسر مصرياته يسب الله يسب دين الإسلام يسب القرآن. منهم من يسب الحج أثناء تأديته فريضة الحج، لا لأنه ضاع مصرياته، لأنه حدا أخذ له مصرياته. في ناس للأسف بيسرقوا كمان هناك، لأنه حدا سرق له مصرياته أو ضاع مصرياته يسب الحج والعياذ بالله، والحج من شعائر الله، هذا الشخص يكفر والعياذ بالله تعالى. كنا مرة في إحدى الرحلات لأداء الحج والعمرة، سبحان الله نحن وتاركين مدينة الحجاج، يعني نحن بمدينة الحجاج وعم نوزن الشنط مشان نطلع على بيروت. شخص من اللي كانوا بمجموعة من المجموعات على أساس على زعمه حج وطاف وعمل كل هالأشياء ودفع آلاف الدولارات، ليش بيتأخروا عليه ليوصل دوره بالصف؟ والعياذ بالله لعن ربهم بهاللفظ، استعمل لعن ربهم والعياذ بالله، لعن الله يعني والعياذ بالله، على زعم أدى المناسك دفع الأموال سافر من أستراليا رايح لهنيك، وقبل الخروج من مدينة الحجاج خلص على أساس تارك. ماذا فعل هذا الإنسان؟ سب الله لعن الله والعياذ بالله. هذا الإنسان خرج من دين الإسلام، وهذا الإنسان كل ما قدم من أعمال حسنة في الماضي كلها تذهب بسبب تلفظه بالكفر والعياذ بالله تعالى. بعض الناس يا أحبابنا في هذا الزمن أيضا شجع الناس على الكفر والعياذ بالله. كيف؟ قالوا للناس إذا غضبتم فسببتم الله، ليس عليكم مؤاخذة. الغضب جعلوه عذرا للإنسان أن ينطق بالكفر. كثير منهم على زعمه شو؟ على زعمه بده يسهل عليه الإنسان، بقول له أنت كنت غضبان، بقول له إيه، بقول له إيه ما عليك شيء والعياذ بالله. هذا أحل الكفر للناس. أما لو إنسان سبه ماذا يقول له؟ ما بقول له أنت غضبان أنا حأعذرك. إذا اختلف هو وياه على تجارة على بيعة، فذاك صار يسبوا أمك وأبوك وعائلتك و و و قاعد يسبوا، بيقول له أنت الآن في حال الغضب غضبان، لذلك أنت معذور، قد يقتله هذه وحده. فاذا الغضب ما بيعتبر له اياه عذر لمسبته وهو مخلوق، فكيف بمسبه الخالق؟ لو كان الانسان غضبان، لو كان الانسان زعلان، دين الله ما انه فشت خلق للناس، الانسان عليه انه يصبر. لذلك قال عليه الصلاه والسلام: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، لمن طلب منه ان يوصيه عده مرات قال له لا تغضب، لأن الغضب يهلك الإنسان. فعجيب أن بعض الناس لما يقال لهم هذا الشخص سب الله بقول له كنت غضبان، إذا قال له إيه بقول له أنت ما عليك شيء والعياذ بالله. يعني معنى كلامه إذا بتسب الناس البشر بيقتلوك بيضربوك بتنكتب عليك معصية، فأنت إذا غضبت كأنه عم بقول له سب الله ما تسب الناس والعياذ بالله. وبعضهم أيضا ماذا يقول؟ بعضهم يقول بأن من تلفظ بكلام وهو كفر صريح في الكفر، كلام صريح في الكفر، يقولون له نسأل نحن إذا كان أصد أنه يكفر ولا ما أصد أنه يكفر. على زعم لو إنسان سب الله، اللي عم بسب الله كلامه شتم لله عز وجل، بيسألوه بقولوا أنت شو قصدك؟ قصدك تسب الله ولا ما قصدك تسب الله؟ ما هو سب الله، شو بعدك عم تسأله قصدك ولا ما قصدك؟ هو سب الله. مثل هذا أيضا يعتبر كفرا صريحا، لا يسأل الشخص عن فهمه في هذا ولا يسأل عن قصده في هذا، لأنه سب الله كفر صريح. القاضي عياض المالكي في كتاب الشفاء يقول: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر، ما في خلاف. أما هؤلاء على زعمهم بدهم يسهلوا على الناس، بيقول لهم نسألوا عن أصله. شوفوا سبحان الله، لو إنسان قال له لهذا الشخص أنت ابن الزانية، استعمل هاللفظ معه بيعذروا. طيب إذا سألوا قال لهم ماذا تقصد بابن الزانية؟ تقصد أن أمي كذا وكذا؟ إذا قال له قد يقال يعني مثلا لا أنا ما بقول هيك عن أمك، بس هيك طلعت معي الكلمة عند الغضب، أنا ما قصدي أمك، أمك شريفة بس طلع معي هالكلام، بيرجع كل مرة بعيدة بيقول له أمك كذا وكذا، بيقول له بس أنا مرادي ما مرادي أنه ظاهر الكلام، ذاك الشخص ما حيقبل منه هالكلام. لماذا؟ لأن هذه الكلمة صريحة في الذم، صريحة في الذم. كذلك علينا أن نعرف معنى قول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، لأن بعض الناس أيضا يفسرونها على غير المراد والعياذ بالله. بلك هذا يا شيخ لغو، هذا اللي بيطلع معنا بسب الله بسب النبي بيقول لك هيدا لغو، ليس هذا المراد باللغو هنا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مش إيمانكم. بعض الناس يقول هذا لغو بالإيمان، ما في شيء اسمه لغو بالإيمان مثل ما هن عم يدعوا، هذا اسمه اللغو بالأيمان. شو الأيمان؟ جمع يمين. شو اليمين؟ القسم. مثل بقول لا والله بلا والله، بعض الناس اعتادوا أن يقولوا مثل هذا الكلام. فبيجي شخص بيقول له مثلا تفضل اشرب شاي معنا، بيقول له لا والله ما فيني، بيرجع بعدين بيشرب. طب هل حسب عليه يمين؟ إذا كان هو معتاد بيطلع معه هاللفظ على حسب عادته، لك لا والله ما بعمل هيك، لا والله ما بروح، او بلا والله مثلا بيقول له مثلا لا والله بدك تاكل، بيقول له بما هيك بعدين بيقول له لا. على اذا كان تلفظ بهذا الكلام عن عمد واراد به تثبيت القسم اليمين، مثل بعض الناس بيقول له والله ما بتظهر من هون ما برضى، هاي قسم مبين هذا انه انسان عم يقسم بالله ثبت عليه اليمين. اما لو كان انسان لسانه اعتاد على أن يقول لا والله بلا والله، تيجي عم تضيفه شغل أو عم تعمل معه شغل بلك لا والله، بس طلعت معه من باب الاعتياد، اعتاد على اللفظ، ما كان أراد أن يقولها حسب ما هو لسانه معتاد، قال لا والله بلا والله، ما بينكتب على يمين. هذا المقصود بالآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هذا هو اللغو في الأيمان. وبعض الناس أيضا والعياذ بالله تعالى يحرفون القرآن ويفسرون القرآن على غير المراد. ماذا يقولون؟ يقولون أيضا أن الشخص إذا تكلم بكلام فيه كفر وضلال والعياذ بالله تعالى، نحن نسأله عن نيته إن كان نوى أن يكفر أم لم ينوي أن يكفر. هذا أيضا خلاف الدين، لا يسأل الإنسان عن نيته إذا تلفظ بكفر صريح. متى يسأل عن نيته؟ إذا كان اللفظ بحسب اللغة العربية يحتمل معنيين أو أكثر، معنى من هالمعاني بيكون كفر ومعنى من هالمعاني ما بيكون كفر، فمن سمعناه يتلفظ بهذه الكلمة اللي بتحتمل بحسب اللغة عدة معاني وأوجه، نسأله عن فهمه وعن مراده من هذه الكلمة، أنت ماذا قصدت بها؟ لأنه هي باللغة إلى عدة أوجه. مثل شو مثلا؟ لو إنسان قال الخبز، عم يحكي عن الخبز، الخبز خير من الله، إذا قال عن الخبز خير من الله، هذه الكلمة الخبز خير من الله ماذا تحتمل؟ تحتمل وجهين، تحتمل أن يكون أراد الخبز خير من الله يعني نعمة من الله، خير من عند الله، نعمة من الله، ويحتمل أن يكون مراده الخبز أفضل من الله، وهذا الكفر. فمن سمعناه يقول الخبز خير من الله لا نحكم على كفره قبل أن نفهم منه ونسمع منه ماذا يفهم من هذه الكلمة. أما إذا إنسان سب الله عز وجل، شو بدك تسأله؟ لا تسأله، الإناء نضح بما فيه، الإناء نضح بما فيه، أخرج ما في قلبه، بيجب لك النية. ما هو كونه تلفظ بهذا الكفر معناه قلبه فاسد، كيف بده يكون قلبه نظيف وهو تلفظ بهذا الكفر والعياذ بالله؟ بقول لك بعض الناس يا أخي بتطلع مني أن الكلمة هيك على لساني بس قلبي أبيض، لو قلبك أبيض ما خرج منك هذا الكلام. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أصل الكلام وين؟ في قلبك، تحضر أنت كلام بعد ذلك تنطق به، يعني اللسان مثل كأنه السبيكر يعني بيطلع الكلام، بس الأصل من جوا خزن. أنت هذا الذي في قلبك طلعته على لسانك أخرجته، ما في قلبك خرج على لسانك، فهذا الكفر الذي خرج على لسانك هو ما في قلبك. جيب أنينة عطر، أنينة عطر مسك افتحها، شو بتشم؟ شو بيطلع لك منها؟ رائحة زكية. وإذا إنسان راح على محل الرجار المجرور وفتح الغطاء، شو بيطلع له؟ ريحة شو؟ رائحة كريهة. هذا يدل على ما في داخله وذاك يدل على ما في داخله، فالذي يسب الله بلسانه دليل على ماذا؟ على أن قلبه فاسد، دليل على أن قلبه فاسد. ولو قال أنا كنت غضبان أو أنا كنت زعلان أو أنا ما أردت، لا يعذر. حنحكيكم هالحادثة اللي سبحان الله فيها دليل على ما نذكر ونقول. في زمن العباسيين في المئة الثانية من الهجرة، يعني في المئة الثانية من الهجرة، كان في شخص اسمه شداد ابن الحكم، وكان متزوجا، امرأته بعثت له طعام السحور مع جارية، بعثت له طعام السحور مع جارية، ثم استبطأتها في العودة، يعني تأخرت ما عادت بسرعة، فاتهمت زوجها بأنه كان يواقعها والعياذ بالله. فلما لقيت زوجها قالت له فعلت معها كذا وكذا، قال لها والله ما فعلت، قالت له بل فعلت معها كذا وكذا. قال له والله ما فعلت. هي تقول له فعلت معها كذا وكذا، هو إلا والله ما فعلت. آخر شيء قال لها تعلمين الغيب؟ فقالت نعم والعياذ بالله. هل هذا شداد بن الحكم كان من تلاميذ زفر لأن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه، فكتب رسالة إلى محمد بن الحسن الشيباني لو كمان صاحب أبي حنيفة يستفتيه عن هذه المسألة، أنه حصل معي كيت وكيت، امرأتي بعثت لي طعام السحور مع جارية استأخرتها في العودة فصارت تسألني تتهمني بأنني واقعتها، فقلت لها أتعلمين الغيب؟ فقالت نعم. هي لما قالت نعم قالتها عند الغضب، كان غضبانة. فمحمد ابن الحسن الشيباني بعث له بالجواب، قال له جدد عقد النكاح فإنها قد كفرت، جدد عقد النكاح فإنها قد كفرت. لأنه عند أبي حنيفة رضي الله عنه بمجرد ما بيتلفظ أحد الزوجين بالكفر ينفسخ النكاح، ولو رجع فورا للإسلام يحتاج إلى عقد جديد، بده بحاجة يرجع يعمل عقد جديد، هذا في مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. فإذا ماذا قال له؟ جدد عقد النكاح فإنها قد كفرت. هذا هو موضع الدليل يا أحبابنا، ما قال له هي غضبانة كانت وطول بالك عليها وما بعرف شو، لا، أعطاه حكم الشرع، هذا حكم الشرع، هذا الدين. ما بدي أنا أعطيك الفتوى الإسلامية على مزاجك أنت مثل ما بتحب. مثل ما في الماضي شخص سئل مرة، اتصلوا في اتصالات، قالوا له في شخص طلق مرته بالخمسة وعشرين، قال له أنت طالق بالخمسة وعشرين، شو بينحسب هيدا؟ شوفوا سبحان الله، عبد الله بن عباس سئل مرة عن رجل طلق امرأته بالمئة، قال له أنت طالق بالمئة، تعرفون ماذا قال؟ قال ثلاث أبانتها، يعني بثلاثة خلاص ما بقى بترجع له حتى تنكح زوجا غيره، وسبع وتسعون أحموق ارتكبها. يعني 97 حماقة منه لأنه ما بيطلع له إلا ثلاثة، ولم يتق الله فيجعل له مخرجا. كمان هو ما اتق الله، يعني لو طلق مرة كان بيبقى له مرة تانية وثالثة، بس لأنه طلقها بثلاثة خلص سكر على حاله الأبواب. ولم يتق الله فيجعل له مخرجا. أما هذا الشخص سئل، طب عبد الله بن عباس لما قال الكلام ما كان حنون على المسلمين؟ بلى. ما كان خوفان على أولاد المسلمين ما يتشردوا؟ بلى. أما هذا الشخص هلأ بالقرن 21 بده يعتبر حاله أحن وأرق وألين على المسلمين من عبد الله بن عباس والشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم. كيف؟ لما سئل بهالمسألة تعرفوا شو قال بهاللفظ؟ قال لهم قال الإمام الشافعي بهاللفظ وأبو حنيفة ومالك وأحمد وجمهور الأمة وقع الطلاق بالثلاث، أما أنا فأقول. أين قولك بعد قول هذول عم تذكرون الأكابر الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك وجمهور الأمة أطلقت بالثلاث، أما أنا فأقول. هذا الرجل في عنده أولاد، في عنده كذا، في عنده كذا، فالثلاثة حنحسب له إياها وحدة، نحسب له الثلاثة وحدة. وين هذا القانون ثلاثة تنحسب وحدة؟ هذا عمو 3-in-1. أين هذا يوجد في الشرع؟ فقام قالت له سالي أنه هو طلقها بالخمسة وعشرين نحسبها وحدة؟ قال لو طلقها بالمليون بيحسبها وحدة. مثل هذا الرجل الشيطان غره وخدعه، أوهم الشيطان ودفعه وحركه إلى أنك إذا قلت للناس تعاطفت عليهم وما أفتيتهم بفتوى الشرع صرت تفتي من عندك بما يرضيهم، يرضي خواطرهم، الناس بتحبك، الناس تقبل عليك. أما إذا بدك تحكي كلمة الحق دائما في ناس ما بيعجبها. ماذا قال سيدنا عمر رضي الله عنه؟ ما ترك الحق صاحبا لعمر. مهم أنك تقول الحق، فلذلك يا أحبابنا، الإنسان إذا تلفظ بالكفر ولو كان عن غير اعتقاد لا يعذر، إذا تلفظ بالكفر ولو لم ينوي الكفر لا يعذر، إذا تلفظ بالكفر ولو كان جاهلا بالحكم لا يعذر، إنما يعذر من كان مثل حال سبق اللسان كتلك التي أعطى مثلا عليها نبينا عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يحسن ختامنا وختامكم، وأن يحفظنا من الكفر، وأن يحفظنا من المعاصي، وأن يقربنا من التقوى، وأن يجعلنا من الصالحين. إن الله على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه إلى سائر أمواتنا المسلمين والمسلمات، وإلى روح شيخنا العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهروري. الفاتحة.